فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نستقبل اتصالات حضراتكم عبر الهاتف لنجيب على أسئلتكم واستفساراتكم. ومعنا أول اتصالات هذا اليوم أخونا محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ حياك الله وبارك الله فيك، جزاك الله خير.
تفضل يا سيدي.
السؤالان، السؤال الأول، هل لبس الثياب الأبيض ليه فضل خاص في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لبس الثياب الأبيض؟ السؤال الثاني، هل يجري الإنسان يعني لو كثرة الفتن إن هو يدعو لنفسه يعني بالموت، بس في حال كثرة الفتن هل يجوز له ذلك؟ بارك الله.
حاضر. أمة الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ؟
نعم يا بنتي، تفضلي.
لو سمحت فضلت الشيخ.
نعم.
أنا دايما بيحصل مشاكل بيني وبين جوزي على أتفه الأسباب، بيخرجني من البيت ويقول لي طردني على بيت أهلي.
نعم.
وبعدين يعني في آخر مشكلة حصلت من يومين كده، هو اخوه بيضرب ابني.
ايوه.
يعني ابني في سنه اولى اعدادي ما بيذاكرش، بيخرج بره كده زي كل الاولاد، فهو بيضربه وانا بزعل من كده. لما بزعل يقول لي لا مالكيش دعوه، ده اخويا يضرب يعمل كل اللي هو عايزه. وبعدين هو دلوقتي حاليا في السعوديه في غربه.
ايوه.
لما انا قلت له في التليفون قال لي امر اخويا هو اللي هيمشي، وعاجبك على كده، عاجبك مش عاجبك روحي بيت اهلك. وانا يعني مش دايما كل ما بيقول لي ما بخرجش، في كل مره يعني دايما يخرجني ويقول لي امشي من هنا على اتفه حاجه.
ايوه.
وده حصلت من زمان خالص، يعني من ابني لسه في الحضانه يضربه ازعل ويقوم يطردني على بيت اهلي ان انا بزعل عشان اخوه ضرب ابني.
ايوه.
فدي من حق ان انا ازعل، ده ابني يعني. انا
طيب يا بنت،
معرفش ايه الطرد ده يعني. هو حاليا في السعوديه بقالي يومين ما بيكلمنيش ومخاصمني.
حاضر يا بنت.
فحكم ده ايه يا شيخ؟ يعني انا دلوقتي غلطانه ولا ايه؟
طيب طيب، حاضر حاضر،
ممكن ترد على حضرتك وعشان
ماشي هجاوبك. حاضر. عم الحاج احمد، السلام عليكم.
ايوه يا بنت. سلامك يا بنت.
تفضل تفضل يا عم الحاج احمد، الله يكرمك. تفضل.
بالله عليك انا عايز اسال سؤال بس، ان شاء الله طالعين الحج السنه دي ان شاء الله.
ان شاء الله باذن الله.
ان شاء الله يعني ما عنديش فلوس ان انا اذبح مثلا حاجه، انا اعمل ايه؟
طيب حاضر.
طمني يعني اديني السؤال اللي جاي.
حاضر يا عم.
نعم. طب حاضر. عايز اكلمك بقى دي سؤال للحاج، عايز اسال لك عليه.
طيب خير، اتفضل يا حاج.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا حاج.
حضرتك يا شيخ.
الله يكرمك، الحمد لله.
ربنا يبارك في عمرك يا رب، ربنا يبارك في عمرك.
الله يكرمك يا حاج، الله يبارك فيك. اتفضل.
بقول لحضرتك يا عم الشيخ، معلش سؤال الحج ده، احنا ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكتبها لنا ويكتبها للمسلمين، هنقعد شهر هناك ان شاء الرحمن الرحيم.
كويس.
الصيام يكون وضعه ايه في الاول ولا في النص ولا في الاخر ولا لما ننزل؟ عايزين نستفسر الله يريح قلبك، لو ما ذبحناش عشان الظروف ما تسمحش للذبيحه.
حاضر حاضر ان شاء الله. حاضر.
حجيت وعشت.
حاضر يا حج ان شاء الله باذن الله. تفضل ام عمار. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اول يا شيخ بعد اذنك انا عندي سؤالين لو سمحت يا شيخ. اول سؤال، هل يجوز للمراه تركيب الرمو وشرق ولبس العدسه للزوج للزينه ولا لا؟
هل يجوز ايه؟
تركيب الرمو ولبس العدسه للزوج.
طيب
للزينه يجوز ولا لا؟ وثاني سؤال يا شيخ، هل يجوز صلاه المراه في بنطال واسع؟
حاضر. أم أيمن السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟
الله يكرمك. الحمد لله.
لو سمحت، احنا عندنا لمؤاخذة بدرية كده عيانة وما بتقومش، والدكاترة قالوا مش هتخف.
أيوة.
لما نذبحها ونرميها حرام علينا ولا ايه؟
حاضر.
شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. طيب خلونا نجاوب على بعض الأسئلة. أخونا الأستاذ محمد كان بيسأل على لبس الثوب أو الثياب البيضاء. لبس الثياب البيضاء مستحب، ليه؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه الحديث عند الإمام الترمذي ومسند الإمام أحمد وغيره بإسناد حسن، قال خير ثيابكم البيض، حتى أنه قال فكفنوا فيها موتاكم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن الحديث يحتمل معنى استحباب لبس البياض من الثياب إذا أمكن، والاستحباب لا يعني الوجوب طبعا، الاستحباب دون الوجوب. ويستحب أيضا أن تكون الأكفان للموتى أيضا من الثياب البيض. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان السؤال الثاني يا أخونا الأستاذ محمد يقول، في أزمنة الفتن هل يجوز للمسلم أن يتمنى الموت؟ فتن أواخر الزمان بالذات أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحاديث، بل إنه تقريبا لا يخلو كتاب من كتب الحديث والسنة إلا وفيه باب أو كتاب اسمه كتاب الفتن. منها مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ستكون فتنة، القائم فيها خير من القاعد والقاعد فيها خير من الماشي إلى آخره. ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح المرء فيها مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل في هذه الأزمنة، أزمنة الفتن، يجوز للمسلم أن يتمنى الموت؟ ذهب إلى هذا بعض أهل العلم احتجازا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، يا ليتني مكانه. طبعا واضح فيه تمني الموت، ويكون هذا بسبب اشتداد الفتن التي ربما لا يحتملها هذا المسلم يومئذ. لكن الأكثرون من أهل العلم ذهبوا إلى أنه يعني لحديثه عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان ولا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. فإذا كان المسلم ممن أعانه الله عز وجل عليه أن يحتمل هذه الفتن وأن يدرأ هذه الفتن عن نفسه، فإنه لا يجوز له أن يتمنى الموت في هذه الحالة، إنما يقول أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، أو ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا أمة الله، زي ما حضراتكم سمعتوا الزوج مسافر، واللي موجود في البيت سلفها أخو الزوج، وعندها ولد في المرحلة الإعدادية، في سنة أولى إعدادي، يعني في سن بيسموها يعني سن طياشة الأطفال، أو سن اللي هي الحركة، فرط الحركة الأطفال، شقاوة الأطفال كما نعبر عنها بالمعنى العرفي، وإن كان المعنى لغة وشرعا لا يصح الشقاوة اللي هي غير السعادة لا, 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 لا نصف بها مسلما ولا نتمناها لأحد. لكن على العموم فرط الحركات معروف في مرحلة الشباب في سن 10 11 12 سنة، والولد طبعا مرة يغيب من المدرسة، مرة يغيب من المجموعة، مرة ما يذاكرش، مرة ما يعملش الواجب، وليس الأب موجودا، فيقوم مقام الأب في هذه الحالة عمه اللي هو سلف بنتنا المتصلة، فبيضرب الولد. هي بتتأذى طبعا، معاك حق انك تتأذي لانك أم، والأم طبعا قلبها أرحم بولدها جدا سواء من الأب أو من غيره، وبالتالي لما بتشوف الابن بيضرب هذا يتفطر لها قلبها، يعني هذه المشكلة مشكلة انه يضرب قدامها كده، خاصة انه في بعض الأحيان بنتجاوز احنا الحدود في الضرب، يعني مش مجرد ضرب تخويف ولا بتاع، لا ده ضرب يعني طحن وعجن أحيانا. ففي هذه الحالة الأم بيتفطر قلبها ويشتد حزنها على ولدها، حتى لو هي اللي بتضربه، يعني تضرب لكنها قلبها يتقطع ويتفطر لو ضربت ابنها أو آذته بهذا الضرب، فمعها حق طبعا. لكن على العموم لابد من وجود الأب أو من يقوم مقام الأب في حياة الولاد الصبيان خاصة في المرحلة دي، لأن الأم وحدها في هذه المرحلة في التربية لا تكفي في الغالب، إنما الأب بيكون رمز التخويف أو رمز الردع أو رمز التقويم والتربية للولاد الصبيان في هذه المرحلة، مرحلة سن ما بعد العاشرة إلى 15 17 20 سنة. فما دام الأب غايب فالعم بيقوم مقامه، لكن على هذا العم أن يراعي حدود الله عز وجل. يا سيدي اضرب بس الضرب الخفيف، الضرب الذي لا يؤذي الولد لا جسديا ولا نفسيا، الضرب الذي لا يستفز أم الولد، لأن أم الولد دي يعني مش خادمة جايبينها من الشارع، ده أمه التي ولدته، وبالتالي قلبها يتقطع عليه، غير أن واحدة يعني لا هي قريبة ولا هي جارة ولا بتاع، فبالتالي مش فارق معاها، إنما دي أم. فأنت تراعي أولا حدود الله عز وجل إنه هذا الضرب للولد لا يؤذيه جسديا ولا يؤذيه نفسيا، لأن ده بيحطم ويدمر نفسية الطفل في هذه المرحلة. وفي نفس الوقت تراعي ألا يكون الضرب مستفزا لأم الولد، مش عشان يعني أنت سلفها بقى وأنت راجل البيت دلوقتي فأنت يعني الآمر النهي، لا غلط حرام، أنت لا ترضى هذا لولدك. ولو أنت متزوج وعندك زوجة وبتضرب ابنها اللي هو ابنك في نفس الوقت بنفس هذه الطريقة اللي هي الضرب الصعب البشع ده المعروف، الأم الأخرى تبكي ويتفطر قلبها وتزعل. وبرضو ليس من حق الزوج انه يجعل من اخيه الامر النهي في الزوجه، لا ما ينفعش الكلام ده، ده كده انت كده بتتجاوز حدود ربنا تبارك وتعالى. انت يكفيك انك انت معاها بالتليفون اعملي كذا وما تعمليش كذا، انما كمان اخويا الامر له والنهي له، طيب افرض ان اخوك ده تجاوز الحد مع هذه الزوجه وزعلها واهانها وطردها والكلام ده، ما ينفعش، هذا كله غلط، ليس هذا من شرع الله عز وجل، وليس هذا من المعروف الذي أمر الله عز وجل به الأزواج أن يتعاملوا به مع زوجاتهم، حين قال تعالى وعاشروهن بالمعروف. والمعاشرة بالمعروف لا فيها إهانة ولا فيها شتم ولا فيها انتقاص ولا فيها طرد ويغضبها ولا فيها الكلام ده كله، إنما فيها المعاملة بالحسنى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. وانت يا بنت معلش اصبري واحتملي وتفهمي مع هذا الزوج مفاهمة بالعقل كده وبالهدوء حتى لا يفلت زمام المشاكل فيما بينكم، وتبقى كل شوية راح على بيت أهلك ورجع من بيت أهلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عمنا الحج أحمد ربنا يكرمه، والحجة ربنا يكرمها إن شاء الله، إن شاء الله ربنا يكتب لهم أو كتب لهم ويكتب لنا وللجميع حج بيت الله تعالى هذا العام إن شاء الله عز وجل. وطبعا هيروحوا فترة إقامة ما شاء الله طويلة لمدة شهر، وبالتالي ما دام رايح مدة إقامة طويلة ولو حتى يوم أو يومين قبل يوم عرفة، ففي هذه الحالة يعني يستحب أنه يعمل العمرة، لأن حج التمتع هو أفضل الأنساك، أنه يعمل عمرة وبعدين يحل من العمرة ويقعد يوم ولا يومين في مكة بالملابس العادية، وبعدين يوم التروية يوم 8 ولا يوم 9 حتى اللي هو يوم عرفة يبدأ يحرم بالحج مرة أخرى من الفندق اللي هو بيقيم فيه. لكن لما يعمل عمرة وبعد كده يعمل الحجة إن شاء الله يبقى كده متمتع، والمتمتع لابد له من أن يكون من أن يذبح هديا. قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. طيب عمنا وأختنا الحجة ربما الأعباء المالية لا تسمح بأنهم يذبحوا، قال الله عز وجل: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة. يبقى شرع ربنا مبني على التيسير وعلى السهولة وعلى رفع الحرج والمشقة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا مشقة وتكليف وعنت كما حملته على الذين من قبلنا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فشريعتنا ولله الحمد مبنية على التسهيل والتيسير. اللي معاه يذبح الهدي، واللي ما معهوش يصوم 3 أيام في مكة في الحج وسبعة لما يرجع البلد إن شاء الله بإذن الله تعالى. أنا عارف من البداية إن أنا ما عنديش قدرة للذبح، خلاص مدام كده لو أنت قاعد 4-5-6 أيام قبل الحج في مكة استفيد بهذه الأيام وصوم هذه الأيام اللي هي 3 اللي عليك عشان الهدي اللي مش هنذبحه، ويبقى خلصنا من 3 أيام صمناهم قبل الحج وقبل تعب ومشقة أداء الفريضة وكده، ويبقى ارتحت ولله الحمد، ولما ترجع إن شاء الله تصوموا حضراتكم 7 أيام. طيب افرض ان احنا مطولين شوية في مكة بعد الحج، خلاص طول ما احنا في مكة حتى ولو بعد ما نخلص الحج في منى ورمي الجمرات ومش عارف ايه والكلام ده، يوم 14 يوم 15 يوم 16 يوم، طول ما احنا في شهر ذو الحجة يجوز ان احنا نصوم 3 أيام سواء قبل الحج بيومين 3-4-5 او اقل او اكثر، او سواء بعد الحج ما دمنا ما زلنا في مكة، لان الله عز وجل اشترط فقط 3 أيام في الحج، يعني في شهر الحج اللي هو شهر ذي الحجة هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أم عمار بتسأل الله يكرمها بنتنا، بتقول: هل يجوز للزوجة أن هي تركب الرموش الصناعية يعني والعدسات الملونة للزوج؟ طبعا يجوز، لأن هذه يا بنتي من الزينة المكتسبة. يعني الزينة المكتسبة يعني الزينة المؤقتة، زيها زي المكياج كده، وبالتالي مدام هي زينة مؤقتة وزينة مكتسبة بتتحط 2-3 ساعات وبتتشال فما فيش مشكلة. طيب افرض العدسات هنطول بها شوية، ما فيش، طويلي طول ما انت في البيت خلاص طويلي براحتك، لكن الخروج بها خارج البيت فيه طبعا نوع من صورة من صور التبرج، لأنه حتى لو في نقاب برضو العيون بتكون ظاهرة وبينة، وفي نوع من التدليس لأن مش دي العيون الطبيعية، نحن عيوننا كذا والعدسات كذا لون آخر مثلا. فتركيب هذه الرموش شأن المكياج تماما، هو من الزينة المكتسبة، يجوز أن تضعها الزوجة لزوجها 1-5 ساعات أكتر أقل، وبعدين بتتشال تاني، وكذلك العدسات الملونة. لكن في موضوع العدسات ما لم تكن مضرة بالعين، لأنه في بعض العيون فيها من الحساسية ما لا تحتمل تركيب العدسة وشيل العدسة، خاصة مع بعض يعني مثلا بعض الإهمال في التعامل مع العدسة وصيانة العدسات ووقاية العين قبل وبعد تركيب العدسة وشيلها، فأحيانا بعض العيون تتضرر لفرط الحساسية فيها، فإذا لم تكن هناك فرط حساسية ولا تضرر في العين من لبس العدسات تلبس الزوجة براحتها هذه العدسات الملونة في بيتها، لأنها ليست من الزينة الدائمة، إنما هي زينة مكتسبة مؤقتة، وهذا من باب إعفاف الزوج، لأنه شايف برا بلاوة متلتلة من الفتن، ومن باب إعفاف الزوجة أيضا وشعورها بذاتها وبأنوثتها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان بنتنا أم عمار كانت بتسأل: هل يجوز للمرأة أن تصلي في البنطال الواسع؟ هو الجواز قائم عند أهل العلم إذا كان البنطال واسعا فضفاضا، ليس من قماش لين يلتصق بالبدن، وليس من قماش خفيف يشف، يعني يظهر لون البشرة من خلفه. فإذا كان البنطال فضفاض وواسع وليس شافا ولا واصفا ولا كده فيجوز، لكن ليس هذا هو الأفضل بالطبع. ليه؟ لأنه درع وخمار هو لباس المرأة المسلمة في الصلاة، الدرع والخمار، الدرع اللي هو العباءة السابغة الواسعة الفضفاضة، والخمار هو الذي يستر الجزء الأعلى من البدن، الرأس والعنق وفتحة الجيب أو الصدر والوجه أيضا عند كثير من أهل العلم. فالجواز قائم، إنما ليس هذا هو الأفضل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أمة الله يا بنتي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك، الحمد لله يا بنتي،
ربنا يبارك لنا في عمرك.
تفضلي يا بنتي.
بعد إذن حضرتك، كان أنا كنت متزوجة وعندي ولد وبنت من زوجي، لما جيت أنفصل أخذت منه مبلغ على سبيل الدين علشان أجيب مسكن للأولاد. هو الوقت بيعطيهم نفقة، بس النفقة دي ما بتكفيش مصاريفهم الأساسية ولا تعليمهم ولا احتياجاتهم الضرورية، فهل يجوز إن أنا أخذ من أصل الدين أصرف بيه على أولاده واللي يتبقى أعطيهوله، ولا لا يجوز؟
حاضر، ماشي يا بنتي. طيب أما طلوة ثانية انفصل ولا إيه؟ طيب طيب خير إن شاء الله. الحجة أم أيمن كانت بتسأل، بتقول عندهم بدرية مريضة، بدرية ماشية يعني ومريضة، وتقريبا واضح إنه البيطري مش مديلهم يعني أمل في يعني إن هي هتفضل تخس لحد ما تموت، فهل يجوز إن احنا نذبحها ونرميها؟ إذا كان الأمر على سبيل القطع واليقين إنه لا تصلح للاستعمال الآدمي للاستهلاك الآدمي، يعني لو ذبحناها الطب البيطري يقول ما ينفعش الآدميون يأكلوها، يبقى خلاص في هذه الحالة يجوز إن احنا نذبحها، وبدل ما نرميها نقدمها لأي جهة من الجهات اللي هي بتتغذى عندهم بعض الحيوانات على اللحوم. يعني احنا ممكن نعطيها مثلا لحديقة الحيوان لو في مكان قريب، مثلا هناك عندهم الأسود وما شابه ذلك بتتغذى على اللحوم، إذا لم نجد خلاص يبقى هنذبحها ونضعها في مكان بعيد طبعا عما الحيز السكاني، حتى لا يتضرر الناس بسبب عفونة ونتن جيفة الجثة فيما بعد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أم إبراهيم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا بنتي.
معلش يا سيدنا الشيخ، لو سمحت يعني تسمعني، أنا يعني من بدري برن على حضرتك يعني.
طيب بس اختصري برضو يعني.
لا اختصر. معلش يا فندم، أنا يعني سيدنا الشيخ يعني تقريبا كده من سنة جاني شيء كلمح البصر، أنا مش يعني مش عارف أوصف يا حضرتك يعني الشيء ده إيه. أيوه. بس أنا كل حسيت فيه إن أنا روح عايزة تطلع.
أيوه.
والحد الحيني انا ما زلت يعني انا بحس بخنقه وحاجه واقفه في زوري.
ايوه.
فانا رحت لكذا واحد يعني واسال واستفسر كل واحد يقول يا بنتي لا لو الروح هتطلع ما بتتأخرش ساعة ولا تقدم ساعة، بس يعني كل واحد يقول لي يعني اسألي حد يكون مختص. وأنا صراحة مش عارفة إيش الشيء هذا يعني اللي بيجيلي، يعني تجيلي سقعت خنقة، ساعات بحس إن أنا روحي بتطلع وفعلا بحس إن حاجة واقفة في عنقي، يعني الشيء ده بقالي فيه حوالي سنة.
أيوه.
وأنا والله يعني مش عارفة إيش، يعني يكون مثلا حد عامل حاجة مخطية على حاجة أو تقول حاجة هذه من عند ربنا، يعني زي ترقي الانتحار.
أنت عندك كم سنة يا بنت؟
أنا صراحة بس أنا سيدنا الشيخ صراحة من ساعة اللحظة هذه وأنا الحمد لله الحمد لله يعني اهتديت هداية ما فيش بعدها هداية.
كويس.
بس أنا لحد الحين بك حكاية الخنقة والحاجة الوقفة في زوري هذا أنا مش عارفة أعمل إيه، يعني أنا بقالي حل تقريبا كده سنة وحالتي النفسية يعني تعبانة من إيش هذا، فأنا بصراحة مش عارفة أعمل إيه.
حاضر.
أو أروح فين أو أجي من فين.
حاضر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. بقول لك يا عم الشيخ عندي سؤالين.
خير يا رب.
السؤال الله يكرمك يا عم الشيخ. السؤال الأول لو احنا اللي هو الأذان الأول للفجر نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة اللي هو قبل ميعاد الصلاة خالص، ده سؤال. والسؤال الثاني إن بنتي عمرها 10 سنين بتصلي، ف يعني بخفف عليها بخليها تلبس طرحة مثلا على بجامة وتلبس شراب في رجليها، فهل ده ينفع يعني؟ والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أسأل سؤال؟
تفضلي.
أنا منتقبة لو
انقطع. طيب خير إن شاء الله. بنتنا أمة الله كانت متزوجة وربنا قدر ليهم الانفصال، معها الولد والبنت والزوج بينفق، لكن هذه النفقة الشهرية لا تكفيهم، يعني لا تكفي المتطلبات الأساسية أو الضرورية للولد والبنت وطبعا للحاضنة اللي هي أمهم اللي هي بتخدمهم. في مبلغ هي كانت واخدها دين عشان تجيب السكن يعني الشقة، فبتقول إذا كانت النفقة لا تكفي هل ممكن أخذ من أصل الدين وأصرف وبعد كده الباقي بديهوله؟ في هذه الحالة إذا كان الزوج مصر على عدم زيادة النفقة الشهرية حتى تكفي أولاده، فلك في هذه الحالة أن تأخذي من هذا الدين اللي هو مستحق له أصلا عنوة، يعني غصب عنه. ليه؟ لأنك أنت مش هتاخدي من الفلوس عشان تصرفي على أهلك، انت هتاخدي من فلوسه عشان تصرفي على اولاده. فاذا كان النفقة الاساسية فلوسه لا تكفيها بدون بهرجة طبعا وبدون اسراف وبدون تبذير، ففي هذه الحالة يجوز ليك طبعا اذا رفض زيادة النفقة انك تاخدي هذه التكملة من فلوس الدين وتعلميه بذلك، انا هبدأ اخد من الدين اللي ليك عندنا عشان أكمل نفقة الولاد، فربما تهديدك هذا أو تلويحك بهذا يعني يجعله يعيد حساباته ويفكر تاني ويبدأ يعني يتفهم في زيادة النفقة الشهرية. لكن من ناحية الجواز طبعا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز لامرأة أبي سفيان رضي الله عنه، وقد قالت يعني إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وعيالي من الفلوس يعني والنفقة، فهل يجوز انها اخذ يعني من وراء يعني دون علمه؟ فاجاز لها النبي في هذه الحالة لانها مضطرة، اما هتجيب منين يعني؟ يعني تروح تشتغل عشان تصرف على الولد ولادك طبعا غلط، وربما ده مش موجود او ما عندهاش قدرة على العمل يعني، ولا هتروح يعني مثلا تستلف. ففي هذه الحالة يجوز يا بنتي والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب السلام عليكم.
اهلا وسهلا وبركاته.
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
مرحبا اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك. لو سمحت يا مولانا، انا معايا بنت وزوجي كفيف وما حصلش انجاب تاني، ومحترم حضرتك يعني لما بيبقى فيه معاشرة جنسية بيبقى فيه ألم شديد، ربنا الأعلى وأعلى، فأنا أردت إن أنا أزوجه ودخلت كذا بيت فما حصلش نصيب، بس في ناس يقولوا إيه العقبة زوجتك، فهو قال لا، لو الزواج الثاني هيتوقف على الانفصال بيننا وبين بعض، انا مش عايز الزواج الثاني. بس انا حاسه بمسؤوليه كبيره كبيره كبيره، مش عارفه اعمل ايه. وكشفت عن دكاتره كتير كتير، لدرجه ان الدكتور قال له يا ابني ده هي عندها جوه يعني ظلمه جامده، يعني ما تتلككش ولا حاجه. وهو قال لي وجودك معايا بدون اي حاجه انا راضي بيها.
نعم.
هو راجل بتاع ربنا وكويس، بس مش عارفه انا اعمل ايه الصراحه ولا يا مولانا.
طيب يا بنتي الله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا حاج.
أنا يا عم الشيخ، أنا شفت يا عم الشيخ، أنا شفت رؤى حلوة.
خير يا رب.
شفت رؤى حلوة، والرؤى دي ما تنفعش إن أنا أتكلم عليها وحد يسمعها.
كويس.
وقالي طبعا قال اتكلمت مع بعضي واتكلمت مع نسوان عيالي واتكلمت مع بنت عليها واتكلمت، يعني بقيت كل اللي يحز علي اقوله عليها. فقالي بيقولولي كتر كلامك تسقط، فقالي خايفة يعني ممكن تسقط مني عن الشارع، لان انا شفت رؤى حلوة خالص 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 خالص.
طيب.
شفت رؤى يعني شفت رؤى.
ماشي يا حاج.
يعني.
ماشي ماشي ماشي.
وقال الحمد لله والشكر لله، انا بحب ربنا قوي، ويعني انا قريبه من ربنا قوي، وقال يعني الحمد لله والشكر لله ربنا، الحمد لله والشكر لله.
الحمد لله. الحمد لله. ماشي يا حاج، حاضر، ابشري. بنتنا ام ابراهيم، أم إبراهيم زي ما حضراتكم سمعتوا شافت، حصل موقف من فترة كده، من سنة يعني، بتقول شيء شفته كلمح البصر، شيء خاطف كده وهي صاحية بقى وهي نايمة، حاجة مرت في الخاطر، حاجة مرت في البال، حاجة مرت أمامها. فمن ساعتها وهي حاسة بضيق نفس وخنقة وزي اكتئاب ومش عارف إيه، وفي نفس الوقت الحمد لله رجعت لربنا واهتدت وبقت أكتر بتصلي وبتحافظ على صلاتها وتحافظ على حجابها وصيامها والقرآن وكده. هي عايزة بقى التفسير. تفسير إيه؟ احمد ربنا تبارك وتعالى، يعني لو شوية التعب دول اللي حصلوا وما زالوا بيحصلوا هم السبب الهداية إن إحنا رجعنا لربنا تبارك وتعالى، يا سلام، ده ما أحسن هذا التعب، تعب يقربنا إلى الله عز وجل ونهتدي بسببه ونحافظ على ديننا ونحافظ على صلاتنا ونحافظ على حجابنا ونحافظ على القرآن والأذكار ونبعد عن الحرام والغيبة والنميمة. ده يعني حاجة كويسة جدا، ده احنا نحمد ربنا تبارك وتعالى على هذه النعمة في هذه الحالة. إنما لو الموضوع يعني شوية الأعراض اللي تعبينك شوية دول، يعني مش عايزك لا تروحي بقى العراف ولا الدجال ولا الشيخ فلان يقرأ ولا الشيخ علان مش عارف يقول لك يمين والشيخ فلان يقول لك شمال، انما ان كان ولا بد فليه ما رحتيش للطبيب؟ يعني لماذا لم نفكر في الذهاب الى طبيب النفسية والعصبية؟ هتقول نفسية ليه وانا مجنونة؟ يعني هو يعني النفسية ديت يا بنتي مش للمجانين اطلاقا. النفسية والعصبية دي عيادة زي عيادة البطنة وزي عيادة الصدرية وزي عيادة الروماتيزم وألام المفاصل وزي عيادة العظام والنسا والكلام ده كله، عيادة طبية وطبيب وروجيتا وورقة وقلم وسماعة واختبارات عصبية واختبارات نفسية والكلام ده، وفي الآخر يكتب دواء وعلاج الروجيتا نجيبه من الصيدلية، يعني زيه زي أي طبيب آخر. ليه؟ لأنه في بعض الأحيان تكون هناك عوامل عصبية أو عوامل نفسية هي التي تؤثر عليك. في هذه الحالة تداووا عباد الله، النبي قال لنا كده، تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا وجعل له دواء. وربما الطبيب نفسه يعني اللي هنروح له، طبيب النفسية والعصبية اللي هنروح له ده، يلمح شيئا عضويا أنت مش واخد بالك منه، ويكون هو ده اللي عامل لك شويه الالام والخنقه دلوقتي وكتمه النفس او حاجه زي كده. لكن الهدايه بقى والالتزام ده نعمه من ربنا سبحانه وتعالى، وكان ده السبب المباشر فيها، وعادة الإنسان إذا ابتلي يصبح قريبا من الله تبارك وتعالى أكثر مما كان، وعلى المسلم العاقل أنه يحافظ على قربه من الله وعلى اجتهاده وعلى صلاته وعلى تدينه وعلى هدايته، مدام ربنا أنعم عليه بهذه النعمة. لا ده احنا عايزين نتقدم خطوة وخطوات إلى الله عز وجل، ولا نتراجع أبدا عن مرحلة الهداية والالتزام اللي احنا فيها دي. ولما حنفترق جدلا رحنا للطبيب ولم يجد جديد وفضل الحال زي ما هو كده، يا سلام، يعني شوية تعب في مقابل الهداية والالتزام ونعم، ده ونعم هذا التعب، يبقى التعب ده نعمة من الله تبارك وتعالى، نشكر الله تبارك وتعالى عليها. فرب ضارة نافعة، مش احنا بنقول كده في الحكم والأمثال، رب ضارة نافعة، هذه الضارة التي نفعك الله عز وجل بها في الهداية والالتزام. فلا تنزعج يا بنتي، بس أحذرك من انك تتجهي ناحية حكاية العلاج واللي بيقرأ واللي بيرقي واللي بيعرف واللي بتعرف والكلام ده، ابعدي تماما حتى لو المعالج بالقرآن الكريم. ليه؟ لان احنا لو محتاجين العلاج بالقرآن الكريم كما نقول، طيب ارقي نفسك في البيت بفاتحة الكتاب، ارقي نفسك بالمعوذتين الفلق والناس، ويكفينا هذا تماما. احنا نروح للمعالج يعمل لنا ايه؟ هو ده اللي هيعمله المعالج، احنا نعمله في البيت. ولا تذهبي لا هنا ولا هنا الا اذا كنت هتروحي للطبيب زي ما اشرت اليكي. هذا من باب النصيحة يا بنتي، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. اختنا المتصلة كان بتسأل الاذان الاول للفجر، بنقول الادعية طبعا بعديه طبعا، ايوة، لانه هو اذان زي بقية الاذانات. قال عليه الصلاة والسلام في حديثه المشهور: اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فانه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هل بنقول الأدعية كلها بما فيها اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته بعد الأذان الأولاني؟ لا، ده مش هنقوله. ليه؟ لأن الأذان الأولاني ده ليس أذان الصلاة. الله ينور عليك، الأذان الأولاني ده ليس أذان الصلاة، إنما الأذان الثاني في الفجر هو أذان الصلاة، زيه زي بقية أذانات الظهر والعصر والمغرب والعشاء. عشان كده ما الأذان الأولاني ده بتاع إيه ده؟ النبي قال لنا إيه بقى عليه الصلاة والسلام في حديث في حديث الإمام البخاري؟ قال: لا يغرنكم أذان بلال، اللي هو كان بيأذن الأذان الأولاني في الفجر أيام النبي عليه الصلاة والسلام. ما مين يا ترى اللي كان بيأذن الأذان الثاني في الفجر؟ إما أبو محذورة وإما ابن أم مكتوم. عشان كده ورد حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل. ليه يؤذن بليل؟ بليل يعني بدري شوية، قبل الأذان بشوية، قبل الأذان الشرعي بشوية. إن بلالا يؤذن بليل، ليه؟ قال: ليوقظ نائمكم. عشان كده بيقوله في الأذان الأولاني: الصلاة خير من النوم، ويوتر قائمكم. يوتر قائمكم الراجل اللي ربنا أنعم عليه بقيام الليل، الأذان الأولاني ده بينبهه إنه أذان الفجر الثاني الصادق اللي هنصلي عليه قرب، يلا بقى إيه، عجل وصلي صلاة الوتر. فبلال يؤذن الأذان الأول عشان يوقظ النائم، وعشان اللي بيصلي قيام الليل يوتر. فبنقول بعض الأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أما دعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة فلا يتناسب مع هذا الأذان الأول، إنما يتناسب طبعا مع الأذان الثاني في الفجر، لأنه أذان الصلاة الشرعي بالفعل كبقية الأذانات الأخرى لأوقات الصلوات، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ما شاء الله، بنتنا المتصلة بتسأل، بتقول برضو عندها بنتها عندها 10 سنوات، الله أكبر ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ولله الحمد البنت بتصلي، لكن طبعا هي بتراعي الأم، يعني بتراعي سن البنت، 10 سنين وممكن تبقى البنت إلا شويتين كده، فهي الأم شايفة، عندها رؤية، عندها نظرة، لو كانت في 10 سنين ما شاء الله بتبقى ناضجة، بتبقى آنسة، يعني برزت أو ظهرت فيها علامات الأنوثة، ويمكن كمان تحيض في سن 10. لكن الأم شايفة إن البنت يعني إلا شويتين، لكن سنها 10 سنوات، فهي عشان تعودها على لباس المرأة في الصلاة بتلبس الطرحة على البيجامة بتاعت البيت، وبتلبس شراب في رجلها، ونعم، بس أهم حاجة تكون البيجامة يعني تكون إيه، يعني لا تجسد بدن البنت أو جسم البنت، إذا كان يعني في البنت جسم ولا شيء. ففي هذه الحالة يجوز إذا كانت البيجامة يعني من اللون اللي ما بيشفش، القماش اللي ما بيشفش، ما بيبينش يعني البشرة من تحتيه، ولا هو ضيق مثلا يجسد جسم البنت، ففي هذه الحالة ليس هناك إشكال، لأنها برضو لسه ربما تكون دون سن البلوغ. وممتاز جدا 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 أنك تعوديها من الآن على أن هي تلبس الجورب في الصلاة، الجورب اللي هو الشراب اللي بنسميه احنا باللغة العامية الشراب. الجورب ده مهم جدا، عشان في بعض الفتيات وبعض النساء تصلي وقدماها مكشوفتان، وده غلط جدا 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 عند الأئمة الثلاثة من الشافعية والمالكية والحنابلة، صلاتها باطلة. ليه؟ لأنه القدم من العورة، وبالتالي يجب عليها أن تغطي قدميها في الصلاة، إما أن تكون عباية الصلاة طويلة، والحمد لله عبايات الصلاة اللي موجودة في الأسواق في محلات البيع للمحجبات ما شاء الله طويلة، شبر واثنين على الأرض، وبالتالي بتغطي القدمين تماما، فكده بنصلي وإحنا إيه مطمئنين. وإما إذا كانت عباية الصلاة أو الملابس العباية العادية اللي في البيت بتصلي فيها، يبقى في هذه الحالة لابد أن تلبس الجوربين حتى نطمئن على صحة صلاتنا، وبالتالي تعويد بنتك على الجورب من البداية ده شيء كويس جدا، فإن من شب على شيء شاب عليه. وطبعا هذا كله في ميزان حسنات الأم إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا المتصلة زي ما حضراتكم سمعتوا متزوجة، والزوج كفيف وهو رجل طيب نحسبه كذلك، ولا نزكي على الله أحدا، ربنا سبحانه وتعالى يعوضه عن بصره خيرا، ويعوضه عنهما الجنة إن شاء الله عز وجل، ويرزقه ويرزقنا الصبر والاحتساب. فإن الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رب العزة تبارك وتعالى يقول في حديثه القدسي: من ابتليته في حبيبتيه يعني عينيه فصبر فليس له جزاء إلا الجنة، أو كما قال ربنا تبارك وتعالى وكما بلغ نبينا عليه صلوات الله وسلامه. زي ما حضراتكم سمعتم الزوجة يعني لسبب أو لآخر، ربما يكون سبب عضوي يعني لم يكتشفه الأطباء حتى الآن، وربما يكون سبب نفسي أو عصبي، لا تطيق الحياة الزوجية، وهي من تبحث لزوجها عن زوجة ثانية. لكن طبعا كلما طرقت باب بيت لتزوج زوجها، ويريد بقى طبعا أخواتنا الزوجات يسمعوا القصة دي وياخدوا بالهم منها، إن الزوجة نفسها هي اللي بتدور لزوجها على زوجة أخرى. ليه؟ لأنها تحفظ عشرتها مع زوجها وبقي عليه كما يقولون، ولأنها تريد عفة زوجها وأن تعوضه عن نفسها، فكتر ألف خيرها، وده شعور طيب، ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا لله عز وجل وأن يكتب لها أجرها. لكن كلما طرقت باب بيت لتزوج زوجها من ابنتهم، قالوا ما ينفعش نزوج واحد متزوج والراجل في نفس الوقت متمسك بيها، لهو راضي يفرط فيها عشان يتزوج بأخرى، ولا هي راضية انه يبقى على هذا الحال ونفسها تزوجه بأخرى. دوري هتلاقي ان شاء الله، دوري تاني وتالت ورابع وعاشر، ومش لازم ندور في البلد بتاعتنا القرية بتاعتنا، نعدي البر التاني نشوف القرية اللي بعدها القرية اللي بعد اللي بعدها، هنلاقي ان شاء الله بإذن الله. اذا سعيت سعيا حثيثا ربنا سبحانه وتعالى يرزقك بأهل بيت يوافق على هذا الزواج، وتكوني أنت أيضا في كنف الزوج، وتكوني أنت وهي أخوات في الله عز وجل، تعين هذا الرجل على طاعة الله عز وجل وعلى أعباء الحياة. لكن نسأل الله أن يكتب لنا ولك الأجر. إنما حتى حين يعني لحد ما يحصل الكلام ده إن شاء الله تداوي، يعني لابد أنك تعرض نفسك على طبيبة واثنين وثلاثة، فربما يكون للطب كلمة في هذه الحالة، سواء كان السبب عضويا وده وارد بنسبة كبيرة، أو أن يكون السبب عصبيا، أو أن يكون السبب نفسيا. فالطب إن شاء الله ربما يكون له كلمة مع كثرة الابتهال إلى الله عز وجل أن يخفف عنك وأن يرد عنك هذا التعب، فلعل هذا إن شاء الله عز وجل يستجيبه ربنا تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا الحجة المتصلة الأخيرة، طبعا زي ما حضراتكم سمعتم شافت رؤى حلوة جدا 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 جدا، طبعا ما قالت لناش، لكن الكلام مفهوم من بين السطور، ما شاء الله ذكية في السؤال. إنما لما شافت من كتر الحلاوة والجمال في الرؤية أو الرؤية اللي هي شافتها، بدأت بقى تكلم مرات ابنها ذا، وتكلم أختها ديت، وتكلم بنتها ديت، وهم بيقولوا لها أنت بتتكلمي ليه، ده كده مش هينفعك، وكده ممكن يحصل لك إيه. أبدا اوعي تسمعي كل الكلام ده، ولا هيحصل لك إلا كل خير إن شاء الله بإذن الله تعالى. ليه؟ لأنه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا نعمل إيه لما نشوف رؤية كويسة، وعلمنا نعمل إيه لما نشوف رؤية مش كويسة. قال إذا رأى أحدكم في نومه ما يكره، يعني رؤية مش قد كده، قال فليدفر عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. حديث ثاني قال فليتحول عن جنبه الذي هو عليه ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. ده في حالة لما نشوف حاجة مش كويسة، ما نقولش ما نحكيش أبدا. اصحي مالكيش دعوة بالزوج ولا تحكي له حاجة، هو يصحى مالوش دعوة بيك ولا يحكي لك شيء، في حالة الرؤية اللي مش كويسة. أما في حالة الرؤية كويسة فالنبي علمنا الإباء، وإذا رأى أحدكم في نومه ما يحب، أولا فليحمد الله، يقول الحمد لله، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. قال فليحمد الله ولا يحدث بها إلا من يحب. يبقى هنحدث بها بس لمين؟ لبتوعنا اللي بنحبهم وبيحبونا. بنتك طبعا ما فيش مشكلة، مرات ابنك مدام ما شاء الله انت حماتها وهي مرات ابنك والعلاقة كويسة زي الفل، الحمد لله على ما يرام، ربنا يستر علينا وعليكم ويديم المحبة وإصلاح ذات البين بينكم. برضو مرات ابنك زي بنتك، أقرب من بنتك اللي متجوزة بر، وابنك ما فيش مشكلة، زوجك ما فيش مشكلة، أخوك ما فيش مشكلة. فالنبي قال لنا إيه؟ إذا رأى أحدكم في نومه ما يحب فليحمد الله ولا يحدث بها إلا من يحب. وانت فعلا عملت كده، لم تحدثي بهذه الرؤى الا اقرب المقربين ليك، حبايبك، بنتك من هنا، ولا مرات ابنك من هنا، ولا ابنك، ولا حد من المقربين. فما تخافيش ابدا ابدا، اللي انت عملتيه ده هو نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام وهدي النبي عليه صلوات الله وسلامه، واكيد خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، اللهم لك الحمد، وقت حلقتنا قد انتهى. شكر الله لكم اتصالاتكم وتواصلكم وتفاعلكم معنا، جعل الله هذا في ميزان حسنات الجميع. شكري وشكر حضراتكم موصول لإخواننا فريق العمل، جزاهم الله خير الجزاء وجعل الله هذا في ميزان الحسنات. ولا تنسوا قناة الندى أيها الأحبة الكرام، من دعواتكم أن يقيل الله عسرتها، ولا من دعمكم أن يرفع الله عنا وعنها الشدة والبلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه، وحتى ألتقي بحضراتكم غدا الثلاثاء في الرابعة عصرا، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.